رحمه الله تعالى. وما زلنا في شروط الصلاة، وقد بلغنا قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. إذن من شروط الصلاة ستر العورة بثوب مباح، بثوب، ويكون الثوب مباح، والمباح هو الثوب غير المقصوب أو المسروق أو المنتهب، فلا يجوز الصلاة، فلا تجوز الصلاة فيه، بل لا بد أن يكون الثوب مباح استعماله لمن استتر به ولبسه، إما بملكه أو أن يكون قد استعاره من أحد، فالعارية في الثوب جائزة، فإما أن يكون ملكا له أو قد استعاره أو استأذن من صاحبه في استعماله. لا يصف البشرة، وهذه مسألة ينتبه لها، فإن الكثير قد يلبس ثوب ويكون الثوب واصف للبشرة، فالبشرة من خلفه يعرف لونها، يعرف لون البشرة من خلفه، وذلك لرقته، فهذا في الحقيقة ليس بساتر، بل لا بد أن يستر بحيث لا يرى ما وراء الثوب حتى يكون ساترا، وذلك بأن يكون صفيقا أو يكون له لون داكن لا يبين ما وراءه لكي يصح الصلاة فيه. قال المصنف: والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا الوجه. وهنا ينتبه طالب العلم إلى أن الفرق بين العورة في الصلاة وخارج الصلاة، فالمرأة في الصلاة عورة كلها، لا يجوز أن تكشف إلا وجهها. ومن العلماء من قال: وكفيها. وذلك بأن تلبس خمار يسترها ويستر جميع البدن لكي تصح الصلاة من المرأة البالغة، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي العورة المغلظة أي في الصلاة، أما خارج الصلاة فللمرأة أن تكشف شعرها وما جرت العادة بكشفه من يديها وقدميها عند محارمها وعند النساء. أما غير المحارم وكذلك المحارم والنساء فلا يجوز كشف ما هو معتاد من كشفه، أما عند المحارم والنساء فلا يجوز إلا كشف ما هو معتاد، أما غير المعتاد فلا يجوز. كثير من النساء في هذه الأزمنة تكشف ساعديها وقد تكشف فخذيها وصدرها عند محارمها وعند النساء، وهذا في الحقيقة لا يجوز. فإذا كان خلاف ما هو المعتاد لا يجوز عند النساء وعند المحارم، فمن باب أولى عند الأجانب. فالأجانب المرأة كلها عورة، لا يجوز لها أن تكشف شيئا عند الأجانب. قال ومخففة، أي وعورة مخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان. طبعا هذا في خارج الصلاة، عورة ابن 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان، لكن بشرط أن لا يترتب على ذلك فتنة. فبعض من له 10 سنوات يكون عمره كبير فيفتتن به، فلا يجوز كشف ما يؤدي إلى الفتنة. قال ومتوسطة، وهي عورة ما عداهم من السرة إلى الركبة، أي ما عدا المرأة والطفل فإن العورة خارج الصلاة تكون من السرة إلى الركبة. فالرجل عورته خارج الصلاة من السرة إلى الركبة، وكذلك في الصلاة. قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا فيه أخذ الزينة عند الذهاب للمسجد، وهو زيادة على ستر العورة، وهذا أيضا ينتبه له طالب العلم. هنا في هذه الآية أمر الله جل وعلا بستر العورة والزيادة، وهو أخذ الزينة، فيسن ويشرع لمن أراد أن يصلي أن يتزين بالملابس الجميلة والحلة الكاملة، لأنه سوف يقف بين يدي الله جل وعلا، فيأخذ اللبس الجميل، وبخاصة في التجمعات الكبيرة كالعيدين والجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له حلة يلبسها للجمعة ويتزين بها للجمعة، فإذا الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى المسجد أو يقف بين يدي الله في الصلاة فيأخذ الزينة، وهي ستر العورة وزيادة. وبهذا نعرف أن الذين يذهبون إلى الصلاة بثياب المهنة أو بثياب البيت أن ذلك خلاف للسنة وخلاف للمشروع. تجد أن البعض يخرج إلى المسجد بلباس النوم ولا يتحرج من ذلك، ولو قيل له إن بالباب ضيف لا استبدل هذه الثياب ولبس ثيابا غيرها ليستقبل هذا الضيف، فالوقوف بين يدي الله أعظم وأجره أعظم. فلذلك خذ زينتك يا عبد الله عند ذهابك إلى الصلاة. قال المصنف ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة. قال الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأمر الله جل وعلا نبيه وأمر المؤمنين أن يستقبلوا البيت الحرام لصلاتهم. قال العلماء
السلام عليكم
أهل المسجد الحرام قبلتهم الكعبة، عين الكعبة. من يصلي في المسجد الحرام قبلته عين الكعبة، فلو خرج منه خط مستقيم فإنه يصيب الكعبة. لا بد أن إذا خرج منه خط مستقيم أن يكون باتجاه الكعبة، هذا لمن هو في المسجد الحرام، وهذا أيضا ينتبه له. فكثير من الناس تجده يصلي في المسجد الحرام وتجده منحرف عن الكعبة قليلا، فهذا لم يستقبل القبلة، لا بد أن يستقبل عين الكعبة. وأهل مكة قال العلماء قبلتهم المسجد الحرام، قبلتهم المسجد الحرام. إذن من كان في المسجد قبلته الكعبة، وأهل مكة قبلتهم المسجد. قالوا وما عداهم قبلته الجهة، قبلته الجهة، ولا يشترط أن يصيب عين الكعبة، لأن ذلك فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير، ودين الإسلام مبني على التيسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأصحاب الأقطار يتجهون إلى جهة الكعبة، فلو انحرفوا يمينا شيئا يسيرا أو شمالا شيئا يسيرا لا يضر ما دامهم إلى الجهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وقبلة المدينة إلى جهة الجنوب، فقال ما بين المشرق والمغرب، أي ما بين جهة المشرق والمغرب وهي جهة الجنوب قبلة لأهل المدينة. قال المصنف رحمه الله تعالى فمن عجز عن استقبالها، فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. فإن عجز عن استقبال القبلة سقط عن استقبال القبلة وصلى على حاله، وهذا سبق وإن تكلمنا عنه في الدرس الماضي، قلنا أن الإنسان إذا كان مريضا ولم يستطع أن يستقبل القبلة بأن يكون اتجاه السرير إلى غير القبلة، فإنه يصلي على حاله ويسقط عنه اتجاه القبلة، ويسقط عنه اتجاه القبلة، لكن لا يؤخر الصلاة عن وقتها. ثم العلامة ابن سعدي أعطانا قاعدة مفيدة، وهي قوله كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها، فما عجز عنه الإنسان سقط عنه جميع الواجبات، إذا عجز عنها الإنسان سقطت عنه، وهذا من فضل الله وتيسيره. لكن هذا السقوط قد يكون سقوطا كاملا، وقد يكون سقوط إلى قضاء، وقد يكون سقوط إلى بدل. فالسقوط للعجز كمن سقط عنه التكليف لزوال عقله فإنه تسقط عن جميع الواجبات، وأما السقوط لبدل فمن عجز عن الماء تيمم. وهذا سقوط عن بدل، وقد يكون سقوط عن تخفيف كذلك في التيمم فتخف عليه، وكذلك إذا عجز عن غسل بعض الأعضاء فإنه يمسح عليها. فالدين دين يسر. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة، وهذا فيه أن النافلة في السفر تجوز على الراحلة، والسيارة الآن مكان الراحلة، وأنه لا يشترط للصلاة في السفر على استقبال القبلة. لا يشترط استقبال القبلة. إذن في السفر تصح النافلة على الراحلة ولا يشترط استقبال القبلة. من العلماء من قال يشترط أن يستقبل القبلة في أول تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يصلي حيث اتجهت به راحلته، وبعض العلماء قال لا يشترط ذلك. تكلم العلماء عن استقبال القبلة في البلد وفي الصحراء، فقالوا في الصحراء فإن الإنسان إذا ما عرف اتجاه القبلة فإنه يجتهد، وما دله اجتهاده صلى إليه، ثم إذا صلى واستبان له خطأه فإنه لا يلزمه الإعادة، هذا لمن كان في الصحراء. قالوا يجتهد ثم يصلي، فإن استبان خطأه بعد ذلك فإنه لا يلزمه أن يعيد الصلاة. أما في المدن فقالوا لا يجوز الاجتهاد، بل عليه أن يسأل أهل البلد أو يستدل على القبلة بالمساجد ومحارب المسلمين فلا يجتهد. بعض الناس قد يفرط في ذلك، يأتي إلى بلد من بلاد المسلمين ثم تجده يجتهد ويصلي إلى جهة ثم يستبين أنه قد أخطأ، هذا قال العلماء عليه أن يعيد الصلوات التي صلاها، لأنه يستطيع أن يسأل. والبلدان الغير إسلامية التي لا يوجد فيها مساجد ولا مسلمين حكمها حكم من اجتهد في البراري، ونحن في هذه الأزمنة ولله الحمد أصبحت هذه الهواتف المتنقلة تحمل التطبيقات التي تدلك على اتجاه القبلة، فريحت الناس من هذه المسألة. ولكن بعض الناس يفرط، يكون هذا الهاتف في جيبه ثم لا يخرج الهاتف ليستدل به على اتجاه القبلة فيفرط. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن شروطها النية، والنية شرط في جميع العبادات، والنية شرط في جميع العبادات. والنية يعرف بها ويميز بها بين الصلوات، فالإنسان هذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر، يميز هذه الصلاة عن هذه الصلاة النية، هذه أربع ركعات وهذه أربع ركعات سرية وسرية، لكن هذا صلاته للعصر وهذا صلاته للظهر، يميزها النية. إذن النية تميز العبادات بعضها عن بعض. النية محلها القلب، وهي علم الإنسان ما يريد أن يفعل أو عزمه على ما يريد أن يفعل، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور، فلا يحتاج أن تنطق بالنية. والنطق بالنية من البدع المحدثة، لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. والعلماء قعدوا قاعدة في النية وقالوا يجوز في النية النزول ولا يجوز الصعود، يعني أن تنوي من الأعلى إلى الأدنى يجوز، لكن أن تنقل النية من الأدنى إلى الأعلى لا يجوز. مثال لذلك: شخص يصلي فريضة ثم أراد أن يحول النية إلى نافلة، قالوا يجوز، لأنه انتقل من الفاضل إلى المفضول، من الأعلى إلى الأدنى. أما الشخص الذي في النافلة ثم أراد أن يقلبها إلى فريضة فإنها لا تصح وتبطل الصلاة، وهذا الأمر ينتبه له طلبة العلم، يقع فيه الخطأ من كثير من الناس، فعلى طلبة العلم أن ينبهوا على ذلك، وبخاصة إذا كان الإنسان يتنفل ثم جاءه شخص ودخل معه يظن أنه يصلي فريضة، ثم لما شاف أن هذا دخل معه قلب نيته إلى الفريضة، نقول قد بطلت صلاتك. أو يصلي العصر ثم يتذكر أنه لم يصلي الظهر فقلب النية من العصر إلى الظهر، قلنا هذا أيضا لا يصح وبطلت الصلاة، فلا تصح هذه الصلاة لا عن الظهر ولا عن العصر. إذن لا يصح نقل النية من الأعلى إلى الأدنى، يجوز نقل النية من الأعلى إلى الأدنى ولا يجوز نقلها من الأدنى إلى الأعلى، وكذلك لا يجوز نقل النية من معين إلى معين، من فريضة إلى فريضة، لا يجوز، لا يجوز نقل النية من فريضة إلى فريضة، ومن نافلة معينة إلى نافلة معينة، من فريضة إلى فريضة هذا واضح، لكن نافلة معينة كأن ينوي بركعتين النافلة أنها تحية المسجد ثم ينوي أنها راتبة الظهر، أو ينوي أنها لركعتي الطهارة ثم يقلب النية إلى راتبة الظهر، هذا من معين إلى معين لا يجوز. قالوا ويجوز من معين إلى مطلق، كأن يدخل في راتبة الظهر ثم ينوي بها نفل مطلق، تطوع مطلق، قالوا يجوز. أما من نفل مطلق إلى معين لا يجوز، لأن المعين أفضل من المطلق، فلا يجوز الانتقال من الأدنى إلى الأعلى. إذن لا يجوز الانتقال من الأدنى إلى الأعلى، ويجوز من الأعلى إلى الأدنى، ولا من فريضة إلى فريضة، ولا من معين إلى معين، ويجوز من نافلة معينة إلى نافلة مطلقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجاسة، وهذا كأن الشيخ أشار إلى شرط من الشروط لم يذكره المصنف، وهو إزالة النجاسة من ثلاثة أشياء، من الثوب والبدن والبقعة. فلا بد من طهارة الثوب وإزالة النجاسة من البدن وإزالة النجاسة من البقعة، تكون البقعة طاهرة. فلذلك قال المصنف: فلا تصح وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس، وضد النجس هو المحل الطاهر، فلا بد أن يكون المكان الذي يصلى فيه طاهر، وذلك بتطهيره بإزالة النجاسة عنه. إذن هذا من الشروط، إزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة. والله جل وعلا يقول: وثيابك فطهر. وكذلك من الشروط التي لم يذكرها المصنف، والمصنف في هذا الكتاب هو كتاب مختصر ولم يذكر هذه الشروط لأنها شروط معروفة، وهي في كثير من العبادات، وهي الإسلام والعقل والتمييز، فهذه لم يذكرها المصنف وهي معلومة، فلذلك اختصر المصنف ولم يذكرها. وأما إزالة النجاسة فهو أشار إليها بقوله: تصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس. إذن لابد من طهارة البقعة، وكذلك إزالة النجاسة من الثوب والبدن أو مغصوب، وكذلك لا تصح الصلاة في مكان مغصوب. ثم أو نقول ينهى عن الصلاة في المكان المغصوب لاختلاف العلماء، لأن من العلماء من يبطل الصلاة في المكان المغصوب، ومن العلماء من يصحح الصلاة مع إثم المصلي. وفي مقبرة وكذلك لا تصح الصلاة في المقابر، لا تصح الصلاة في المقابر. وورد الوعيد الشديد لمن يتخذون القبور مساجد، والأحاديث ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. أو حمام، ولا يجوز الصلاة في الحمام، والحمام هو المغتسل. وأنتم أهل المغرب تعرفون الحمامات، الحمامات عندكم كثيرة، وهي المكان الذي يغتسل فيها الناس بالماء الدافئ، وليس مكان قضاء الحاجة. يخطئ بعض الناس ويظن أن الحمام هو مكان قضاء الحاجة، وهذا غلط. الحمام هو المستحم، المكان الذي يستحم الناس فيه، فلا يجوز الصلاة فيه. وأعطان الإبل، وهي الأماكن التي تأوي إليها الإبل، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، فقد سئل عن الصلاة في مبارك الغنم فأجاز ذلك، ومنع منه في مبارك الإبل، وهي الأماكن التي تأوي إليها لتبات فيها، لا يجوز الصلاة فيها. ليس لأن روث الإبل وبول الإبل نجس، بل ما يؤكل لحمه روثه وبوله طاهر، ولكن لعلة أخرى من العلماء من قال هي علة تعبدية، ومن العلماء من قال لأن المصلي قد يتأذى من الإبل، فقد تأتي الإبل وهو يصلي فتبرك عليه وتؤذيه، ومن العلماء من قال لأن الإبل خلقت من شيطان، أي من قوة شيطانية، فيخشى على المصلي في أعطانها أن يحصل له شيء من الأذى. والمقصود أن العلة في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف الحكمة. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فإنها ليست مكانا للصلاة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحبه ويرضاه. هذا، والصلاة والسلام على رسول الله.
نعم، هناك أسئلة موجودة في القناة. نعم. الله يحفظك. اقرأ معاوية.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
نعم.
يقول السائل حفظكم الله تعالى: أنا أصلي 6 ركعات بعد العشاء و6 قبل الفجر، ثم أوتر وأصلي الفجر، فهل هذا أفضل من أن أصليها كلها بعد العشاء؟
بالنسبة لقيام الليل، ما صلى الإنسان فهو مشروع له، لقول النبي صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليصلي ركعة توتر له ما صلى، فيجوز للإنسان أن يصلي. وإذا صلى من أول الليل وآخر الليل أفضل، والصلاة آخر الليل أفضل من أول الليل. لكن إن كان الناس يصلون التراويح في المسجد مع الإمام، فالعلماء قالوا صلاة التراويح مع الإمام أفضل من أن يصليها الإنسان منفردا في البيت. وإذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت لا تقام التراويح عندكم، فإنه إن فعل هذا فهو حسن.
جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. يقول سائل: هل يجوز للمأموم أن يحمل المصحف في يديه في التراويح خلف الإمام؟
النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، استمعوا له وأنصتوا. وهذا باتفاق العلماء أنه في الصلاة. فإذا كان في الصلاة مأمور الإنسان أن يستمع وينصت، حتى أن كثيرا من العلماء استدل بهذا الحديث بهذه الآية على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، بل يستمع إلى الإمام. فإذا كان المأموم لا ينشغل عن الإمام بقراءة الفاتحة، في قول كثير من العلماء، فمن باب أولى ألا ينشغل برفع المصحف والنظر فيه، بل يستمع للإمام ويتدبر من قراءة الإمام، هذا هو الأفضل. وهل كان السلف رحمهم الله يرفعون المصاحف وراء الإمام؟ لا أعرف ذلك.
أحسن الله إليك. يقول سائل حفظكم الله تعالى: حين استعمالي للسواك، يعني أجد بعض أجزاء السواك في فمي، فما حكم بلع هذه الأجزاء حفظكم الله؟
هذه الأجزاء المتفتتة من السواك يخرجها الإنسان ولا يبلعها، هذا المطلوب منه، ألا يبلع ما يتفتت من السواك.
جزاكم الله خيرا، وجعل الله ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
حياكم الله. عندكم درس آخر؟ كأنكم مستعجلين.
لا، الله يحفظكم.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. استغفرك وأتوب إليك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
رحمه الله تعالى. وما زلنا في شروط الصلاة، وقد بلغنا قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. إذن من شروط الصلاة ستر العورة بثوب مباح، بثوب، ويكون الثوب مباح، والمباح هو الثوب غير المقصوب أو المسروق أو المنتهب، فلا يجوز الصلاة، فلا تجوز الصلاة فيه، بل لابد أن يكون الثوب مباح استعماله لمن استتر به ولبسه، إما بملكه أو أن يكون قد استعاره من أحد، فالعارية في الثوب جائزة، فإما أن يكون ملكا له أو قد استعاره أو استأذن من صاحبه في استعماله. لا يصف البشرة، وهذه مسألة ينتبه لها، فإن الكثير قد يلبس ثوب ويكون الثوب واصف للبشرة، فالبشرة من خلفه يعرف لونها، يعرف لون البشرة من خلفه، وذلك لرقته، فهذا في الحقيقة ليس بساتر، بل لا بد أن يستر بحيث لا يرى ما وراء الثوب حتى يكون ساترا، وذلك بأن يكون صفيقا أو يكون له لون داكن لا يبين ما وراءه لكي يصح الصلاة فيه. قال المصنف: والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا الوجه. وهنا ينتبه طالب العلم إلى أن الفرق بين العورة في الصلاة وخارج الصلاة، فالمرأة في الصلاة عورة كلها، لا يجوز أن تكشف إلا وجهها. ومن العلماء من قال: وكفيها. وذلك بأن تلبس خمار يسترها ويستر جميع البدن لكي تصح الصلاة من المرأة البالغة، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي العورة المغلظة، أي في الصلاة. أما خارج الصلاة فللمرأة أن تكشف شعرها وما جرت العادة بكشفه من يديها وقدميها عند محارمها وعند النساء. أما غير المحارم وكذلك المحارم والنساء فلا يجوز كشف ما هو معتاد من كشفه. أما عند المحارم والنساء فلا يجوز إلا كشف ما هو معتاد، أما غير المعتاد فلا يجوز. كثير من النساء في هذه الأزمنة تكشف ساعديها وقد تكشف فخذيها وصدرها عند محارمها وعند النساء، وهذا في الحقيقة لا يجوز. فإذا كان خلاف ما هو المعتاد لا يجوز عند النساء وعند المحارم، فمن باب أولى عند الأجانب. فالأجانب المرأة كلها عورة، لا يجوز لها أن تكشف شيئا عند الأجانب. قال ومخففة، أي وعورة مخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان. طبعا هذا في خارج الصلاة، عورة ابن 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان، لكن بشرط أن لا يترتب على ذلك فتنة. فبعض من له 10 سنوات يكون عمره كبير فيفتتن به، فلا يجوز كشف ما يؤدي إلى الفتنة. قال ومتوسطة، وهي عورة ما عداهم من السرة إلى الركبة، أي ما عدا المرأة والطفل فإن العورة خارج الصلاة تكون من السرة إلى الركبة. فالرجل عورته خارج الصلاة من السرة إلى الركبة، وكذلك في الصلاة. قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا فيه أخذ الزينة عند الذهاب للمسجد، وهو زيادة على ستر العورة، وهذا أيضا ينتبه له طالب العلم. هنا في هذه الآية أمر الله جل وعلا بستر العورة والزيادة، وهو أخذ الزينة، فيسن ويشرع لمن أراد أن يصلي أن يتزين بالملابس الجميلة والحلة الكاملة، لأنه سوف يقف بين يدي الله جل وعلا، فيأخذ اللبس الجميل، وبخاصة في التجمعات الكبيرة كالعيدين والجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له حلة يلبسها للجمعة ويتزين بها للجمعة. فإذا الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى المسجد أو يقف بين يدي الله في الصلاة فيأخذ الزينة، وهي ستر العورة وزيادة. وبهذا نعرف أن الذين يذهبون إلى الصلاة بثياب المهنة أو بثياب البيت أن ذلك خلاف للسنة وخلاف للمشروع. تجد أن البعض يخرج إلى المسجد بلباس النوم ولا يتحرج من ذلك، ولو قيل له إن بالباب ضيف لا استبدل هذه الثياب ولبس ثيابا غيرها ليستقبل هذا الضيف. فالوقوف بين يدي الله أعظم وأجره أعظم. فلذلك خذ زينتك يا عبد الله عند ذهابك إلى الصلاة. قال المصنف ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة. قال الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأمر الله جل وعلا نبيه وأمر المؤمنين أن يستقبلوا البيت الحرام لصلاتهم، قال العلماء
السلام عليكم
أهل المسجد الحرام قبلتهم الكعبة عين الكعبة من يصلي في المسجد الحرام قبلته عين الكعبة فلو خرج منه خط مستقيم فإنه يصيب الكعبة لا بد أن إذا خرج منه خط مستقيم أن يكون باتجاه الكعبة هذا لمن هو في المسجد الحرام وهذا أيضا ينتبه له فكثير من الناس تجده يصلي في المسجد الحرام وتجده منحرف عن الكعبة قليلا فهذا لم يستقبل القبلة لا بد أن يستقبل عين الكعبة وأهل مكة قال العلماء قبلتهم المسجد الحرام قبلتهم المسجد الحرام إذن من كان في المسجد قبلته الكعبة وأهل مكة قبلتهم المسجد قالوا وما عداهم قبلته الجهة قبلته الجهة ولا يشترط أن يصيب عين الكعبة لأن ذلك فيه مشقة والمشقة تجلب التيسير ودين الإسلام مبني على التيسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فأصحاب الأقطار يتجهون إلى جهة الكعبة فلو انحرفوا يمينا شيئا يسيرا أو شمالا شيئا يسيرا لا يضر ما دامهم إلى الجهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وقبلة المدينة إلى جهة الجنوب فقال ما بين المشرق والمغرب أي ما بين جهة المشرق والمغرب وهي جهة الجنوب قبلة لأهل المدينة قال المصنف رحمه الله تعالى فمن عجز عن استقبالها فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها فإن عجز عن استقبال القبلة سقط عن استقبال القبلة وصلى على حاله وهذا سبق وإن تكلمنا عنه في الدرس الماضي قلنا أن الإنسان إذا كان مريضا ولم يستطع أن يستقبل القبلة بأن يكون اتجاه السرير إلى غير القبلة فإنه يصلي على حاله ويسقط عنه اتجاه القبلة ويسقط عنه اتجاه القبلة لكن لا يؤخر الصلاة عن وقتها ثم العلامة ابن سعدي أعطانا قاعدة مفيدة وهي قوله كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها فما عجز عنه الإنسان سقط عنه جميع الواجبات إذا عجز عنها الإنسان سقطت عنه وهذا من فضل الله وتيسيره لكن هذا السقوط قد يكون سقوطا كاملا وقد يكون سقوط إلى قضاء وقد يكون سقوط إلى بدل فالسقوط للعجز كمن سقط عنه التكليف لزوال عقله فإنه تسقط عن جميع الواجبات وأما السقوط لبدل فمن عجز عن الماء تيمم وهذا سقوط عن بدل وقد يكون سقوط عن تخفيف كذلك في التيمم فتخف عليه وكذلك إذا عجز عن غسل بعض الأعضاء فإنه يمسح عليها فالدين دين يسر قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة، وهذا فيه أن النافلة في السفر تجوز على الراحلة، والسيارة الآن مكان الراحلة، وأنه لا يشترط للصلاة في السفر على استقبال القبلة. لا يشترط استقبال القبلة. إذن في السفر تصح النافلة على الراحلة ولا يشترط استقبال القبلة. من العلماء من قال يشترط أن يستقبل القبلة في أول تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يصلي حيث اتجهت به راحلته. وبعض العلماء قال لا يشترط ذلك. تكلم العلماء عن استقبال القبلة في البلد وفي الصحراء، فقالوا في الصحراء فإن الإنسان إذا ما عرف اتجاه القبلة فإنه يجتهد، وما دله اجتهاده صلى إليه، ثم إذا صلى واستبان له خطأه فإنه لا يلزمه الإعادة، هذا لمن كان في الصحراء. قالوا يجتهد ثم يصلي، فإن استبان خطأه بعد ذلك فإنه لا يلزمه أن يعيد الصلاة. أما في المدن فقالوا لا يجوز الاجتهاد، بل عليه أن يسأل أهل البلد أو يستدل على القبلة بالمساجد ومحارب المسلمين فلا يجتهد. بعض الناس قد يفرط في ذلك، يأتي إلى بلد من بلاد المسلمين ثم تجده يجتهد ويصلي إلى جهة ثم يستبين أنه قد أخطأ. هذا قال العلماء عليه أن يعيد الصلوات التي صلاها، لأنه يستطيع أن يسأل. والبلدان الغير إسلامية التي لا يوجد فيها مساجد ولا مسلمين حكمها حكم من اجتهد في البراري، ونحن في هذه الأزمنة ولله الحمد أصبحت هذه الهواتف المتنقلة تحمل التطبيقات التي تدلك على اتجاه القبلة، فريحت الناس من هذه المسألة. ولكن بعض الناس يفرط، يكون هذا الهاتف في جيبه ثم لا يخرج الهاتف ليستدل به على اتجاه القبلة فيفرط. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن شروطها النية. والنية شرط في جميع العبادات، والنية شرط في جميع العبادات. والنية يعرف بها ويميز بها بين الصلوات، فالإنسان هذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر، يميز هذه الصلاة عن هذه الصلاة النية، هذه أربع ركعات وهذه أربع ركعات سرية وسرية، لكن هذا صلاته للعصر وهذا صلاته للظهر، يميزها النية. إذن النية تميز العبادات بعضها عن بعض. والنية محلها القلب، وهي علم الإنسان ما يريد أن يفعل أو عزمه على ما يريد أن يفعل، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور، فلا يحتاج أن تنطق بالنية. والنطق بالنية من البدع المحدثة، لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. والعلماء قعدوا قاعدة في النية وقالوا يجوز في النية النزول ولا يجوز الصعود، يعني أن تنوي من الأعلى إلى الأدنى يجوز، لكن أن تنقل النية من الأدنى إلى الأعلى لا يجوز. مثال لذلك، شخص يصلي فريضة ثم أراد أن يحول النية إلى نافلة، قالوا يجوز، لأنه انتقل من الفاضل إلى المفضول، من الأعلى إلى الأدنى. أما الشخص الذي في النافلة ثم أراد أن يقلبها إلى فريضة فإنها لا تصح وتبطل الصلاة. وهذا الأمر ينتبه له طلبة العلم، يقع فيه الخطأ من كثير من الناس، فعلى طلبة العلم أن ينبهوا على ذلك، وبخاصة إذا كان الإنسان يتنفل ثم جاءه شخص ودخل معه يظن أنه يصلي فريضة، ثم لما شاف أن هذا دخل معه قلب نيته إلى الفريضة، نقول قد بطلت صلاتك. أو يصلي العصر ثم يتذكر أنه لم يصلي الظهر فقلب النية من العصر إلى الظهر، قلنا هذا أيضا لا يصح وبطلت الصلاة، فلا تصح هذه الصلاة لا عن الظهر ولا عن العصر. إذن لا يصح نقل النية من الأعلى إلى الأدنى، يجوز نقل النية من الأعلى إلى الأدنى ولا يجوز نقلها من الأدنى إلى الأعلى، وكذلك لا يجوز نقل النية من معين إلى معين، من فريضة إلى فريضة، لا يجوز، لا يجوز نقل النية من فريضة إلى فريضة، ومن نافلة معينة إلى نافلة معينة، من فريضة إلى فريضة هذا واضح، لكن نافلة معينة كأن ينوي بركعتين النافلة أنها تحية المسجد ثم ينوي أنها راتبة الظهر، أو ينوي أنها لركعتي الطهارة ثم يقلب النية إلى راتبة الظهر، هذا من معين إلى معين لا يجوز. قالوا ويجوز من معين إلى مطلق، كأن يدخل في راتبة الظهر ثم ينوي بها نفل مطلق، تطوع مطلق، قالوا يجوز. أما من نفل مطلق إلى معين لا يجوز، لأن المعين أفضل من المطلق، فلا يجوز الانتقال من الأدنى إلى الأعلى. إذن لا يجوز الانتقال من الأدنى إلى الأعلى، ويجوز من الأعلى إلى الأدنى، ولا من فريضة إلى فريضة، ولا من معين إلى معين، ويجوز من نافلة معينة إلى نافلة مطلقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجاسة. وهذا كأن الشيخ أشار إلى شرط من الشروط لم يذكره المصنف، وهو إزالة النجاسة من ثلاثة أشياء: من الثوب والبدن والبقعة. فلا بد من طهارة الثوب وإزالة النجاسة من البدن وإزالة النجاسة من البقعة، تكون البقعة طاهرة. فلذلك قال المصنف: فلا تصح وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس. وضد النجس هو المحل الطاهر، فلا بد أن يكون المكان الذي يصلى فيه طاهر، وذلك بتطهيره بإزالة النجاسة عنه. إذن هذا من الشروط: إزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة. والله جل وعلا يقول: وثيابك فطهر. وكذلك من الشروط التي لم يذكرها المصنف، والمصنف في هذا الكتاب هو كتاب مختصر ولم يذكر هذه الشروط لأنها شروط معروفة، وهي في كثير من العبادات، وهي الإسلام والعقل والتمييز. فهذه لم يذكرها المصنف وهي معلومة، فلذلك اختصر المصنف ولم يذكرها. وأما إزالة النجاسة فهو أشار إليها بقوله: تصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس. إذن لابد من طهارة البقعة، وكذلك إزالة النجاسة من الثوب والبدن أو مغصوب. وكذلك لا تصح الصلاة في مكان مغصوب، ثم أو نقول ينهى عن الصلاة في المكان المغصوب لاختلاف العلماء، لأن من العلماء من يبطل الصلاة في المكان المغصوب، ومن العلماء من يصحح الصلاة مع إثم المصلي. وفي مقبرة وكذلك لا تصح الصلاة في المقابر، لا تصح الصلاة في المقابر. وورد الوعيد الشديد لمن يتخذون القبور مساجد، والأحاديث ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. أو حمام، ولا يجوز الصلاة في الحمام، والحمام هو المغتسل. وأنتم أهل المغرب تعرفون الحمامات، حمامات عندكم كثيرة، وهي المكان التي يغتسل فيها الناس بالماء الدافئ، وليس مكان قضاء الحاجة. يخطئ بعض الناس ويظن أن الحمام هو مكان قضاء الحاجة، وهذا غلط. الحمام هو المستحم، المكان الذي يستحم الناس فيه، فلا يجوز الصلاة فيه. وأعطان الإبل، وهي الأماكن التي تأوي إليها الإبل، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. فقد سئل عن الصلاة في مبارك الغنم فأجاز ذلك، ومنع منه في مبارك الإبل، وهي الأماكن التي تأوي إليها لتبات فيها، لا يجوز الصلاة فيها. ليس لأن روث الإبل وبول الإبل نجس، بل ما يؤكل لحمه روثه وبوله طاهر، ولكن لعدة أخرى من العلماء من قال هي علة تعبدية، ومن العلماء من قال لأن المصلي قد يتأذى من الإبل، فقد تأتي الإبل وهو يصلي فتبرك عليه وتؤذيه. ومن العلماء من قال لأن الإبل خلقت من شيطان، أي من قوة شيطانية، فيخشى على المصلي في أعطانها أن يحصل له شيء من الأذى. والمقصود أن العلة في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف الحكمة. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فإنها ليست مكانا للصلاة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحبه ويرضاه. هذا، والصلاة والسلام على رسول الله.
نعم، هناك أسئلة موجودة في القناة.
نعم،
الله يحفظك. اقرأ معاوية.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
نعم.
يقول السائل حفظكم الله تعالى: أنا أصلي 6 ركعات بعد العشاء و6 قبل الفجر، ثم أوتر وأصلي الفجر، فهل هذا أفضل من أن أصليها كلها بعد العشاء؟
بالنسبة لقيام الليل، ما صلى الإنسان فهو مشروع له، لقول النبي صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليصلي ركعة توتر له ما صلى، فيجوز للإنسان أن يصلي. وإذا صلى من أول الليل وآخر الليل أفضل، والصلاة آخر الليل أفضل من أول الليل. لكن إن كان الناس يصلون التراويح في المسجد مع الإمام، فالعلماء قالوا صلاة التراويح مع الإمام أفضل من أن يصليها الإنسان منفردا في البيت. وإذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت لا تقام التراويح عندكم، فإنه إن فعل هذا فهو حسن.
جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. يقول سائل: هل يجوز للمأموم أن يحمل المصحف في يديه في التراويح خلف الإمام؟
النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، استمعوا له وأنصتوا. وهذا باتفاق العلماء أنه في الصلاة. فإذا كان في الصلاة مأمور الإنسان أن يستمع وينصت، حتى أن كثيرا من العلماء استدل بهذا الحديث، بهذه الآية، على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، بل يستمع إلى الإمام. فإذا كان المأموم لا ينشغل عن الإمام بقراءة الفاتحة، في قول كثيرا من العلماء، فمن باب أولى أن لا ينشغل برفع المصحف والنظر فيه، بل يستمع للإمام ويتدبر من قراءة الإمام. هذا هو الأفضل. وهل كان السلف رحمهم الله يرفعون المصاحف وراء الإمام؟ لا أعرف ذلك.
أحسن الله إليك. يقول سائل حفظكم الله تعالى: حين استعمالي للسواك، يعني أجد بعض أجزاء السواك في فمي، فما حكم بلع هذه الأجزاء حفظكم الله؟
هذه الأجزاء المتفتتة من السواك يخرجها الإنسان ولا يبلعها. هذا المطلوب منه، ألا يبلع ما يتفتت من السواك.
جزاكم الله خيرا، وجعل الله ما قلتكم في ميزان حسناتكم.
نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
حياكم الله. عندكم درس آخر؟ كأنكم مستعجلين.
لا، الله يحفظكم.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.